أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأربعون بأن المعدوم لا يعاد. قال والمعدوم لا يعاد بامتناع الإشارة إليه فلا يصح الحكم عليه بصحة أو أقول. ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب آخرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد. والحق الأول واستدل المسلم عليه بوجود الأول أن المعدوم لا يبقى له هوية ولا يتميز عن غيره، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم الله من الأحكام، ولا يمكن الحكم عليه بصحة الحكم، وهذا ينتقل بامتناع الحكم عليه بامتناع الحكم. الكلام في إعادة المعدوم، هل إعادة المعدوم مما يمكن أو مما يستحيل ويمتنع؟ وقبل البحث لا بد من تحليل ما هو محل الكلام في هذه المسألة. في هذه المسألة لها علاقة بمسألة المعاد. مسألة المعاد مسألة ضرورية بحسب اعتقاد المسلمين، فهل يمكن إعادة المعدوم أم لا؟ تحرير محل النزاع وتوضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن عودة شيء معدوم على قسمين، أو المعدوم على قسمين. القسم الأول المراد من المعدوم أن ينعدم الشيء المادي، بمعنى تتفرق أجزاؤه بعدما كانت مجتمعة وأصبحت ترابا أو غبارا، هذا معنى المعدوم. المعنى الأول الشجرة تحرق وتصبح رمادا تتفرق أجزاؤها. الإنسان كذلك يموت وبعد مدة تتفرق أجزاؤه وتصبح أجزاء التراب، هذا هو المعدوم بمعنى الأول، قسم الأول. ثم القسم الثاني من المعدوم بأن ينعدم الشيء، بمعنى لا يبقى منه شيء، لا بمعنى تفرق الأجزاء، إن عدم الشيء ولو كان جسما ولو كان ذلك شيء ماديا يصير أمرا معدوما كأن لم يخلق من الأول، لم يبقى له أثر، هذا هو المعنى الثالث. بعد هذه المقدمة فنقول محل الكلام هذا القسم الثاني من المعدوم لا القسم الأول، وما يرتبط بمسألة المعاد الضرورية حسب الاعتقاد
هو المعدوم بالمعنى الأول، المعدوم بالمعنى الأول له علاقة بمسألة المعاد. فالمعدوم بالمعنى الأول يصح أن يعاد، بل إعادته من ضرورة من الدين، المعدوم بالمعنى الأول. الإنسان ينعدم بعد الموت ويوم القيامة يعاد كما كان في الدنيا للحساب والكتاب، ثم إما النار وإما الجنة. بعد هذا إما النار وإما الجنة، هذا هو المعدوم بالمعنى الأول، بمعنى تفرق الأجزاء، والآية يشير إليه، ومعنى الآية أن الله قادر أن يجمع أجزاء الإنسان وأن يعيده بصورته الأولى كما كان في الدنيا، كما كان في الدنيا. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من المعدوم، المعدوم الشيء ينعدم كأنه لم يخلق من الأول، ليس له شيء، ليس له أثر. هذا هو محل الكلام، محل الكلام المعدوم بهذا المعنى. هل يمكن أن يعاد أو لا يمكن أو أن يعاد؟ المعدوم بالمعنى الثاني، هل يمكن أن يعاد أو لا يمكن أن يعاد؟ والمعدوم بالمعنى الثاني ليس له العلاقة بمسألة المعاد أصلا وأبدا، ما له العلاقة بمسألة المعاد المعدوم بالمعنى الأول، ولا خلاف في إعادة المعدوم بالمعنى الأول، يعاد المعدوم بالمعنى الأول. فمحل الكلام المعدوم بالمعنى الثاني، هل المعدوم بهذا المعنى هل يمكن أن يعاد أو لا يمكن أن يعاد؟ هنا قولان، قول بإمكان الإعادة وقول باستحالة الإعادة. المعدوم بالمعنى الثاني يمتنع أن يعاد، يستحيل أن يعاد، هذا هو مختار المسنف والشارع. يقوم المسنف باستحالة إعادة المعدوم بالمعنى الثاني وامتناع إعادة المعدوم بالمعنى الثاني، وباعتبار كون المسألة من المسائل العقلية فلا بد لإثباتها من الدليل والبرهان العقلي، ولهذا استدل المسني على امتناع عود المعدوم، على استحالة عود المعدوم، استدل بوجوه، استدل بوجوه على امتناع إعادة المعدوم. ولكن المعدوم بالمعنى الثالث، بالمعنى الذي ذكرنا، الدليل الأول المعدوم بالمعنى الثاني كما ذكرنا معناه كأنه لم يخلق من الأول، ليس شيء. إذا لم يكن شيئا لا يمكن الإشارة إليه، إذا لا يمكن الإشارة إليه لا يمكن الحكم عليه. في الحكم في القضية لا بد على موضوع يشار إليه، سواء كان الحكم بالسلب أو كان الحكم بالإجابة. فهذا القسم من المعدوم لما لم يمكن الإشارة إليه لا يصح أن يحكم بعوده، أن يحكم عليه بالعود، فيمتنع عوده. ولكن هنا إشكال أشار الشارع إلى هذا الإشكال وهذا الإشكال. إذا لا يمكن الإشارة إليه لا يمكن الحكم بعوده، بصحة عوده، ولكن كذلك لا يمكن الحكم بامتناع عوده. لا فرق بين الحكمين، لا فرق بين الحكم بصحة عوده وإمكان عوده وبين الحكم بامتناع عوده. فكيف يحكم المصنف بامتناع عوده ويقول لا يجوز أن يحكم بصحة عوده؟ هذا الإشكال، إشكال النقطي. ولكن يظهر من كلام المصنف الجواب عن هذا الإشكال. الجواب هو الفرق بين الحكم بالعوض والحكم بامتناع العوض، لأن الحكم بالعوض أو بالمعدوم إنما هو بحسب الخارج، كان هذا شيء موجود ثم إن عدم، كان موجودا في الخارج ثم إن عدم ثم عاد في الخارج، عاد كأنه لم ينعدم، هذا هو المعنى حكم بالصحة العامة. فيمتنع هذا، هذا يمتنع، يمتنع عود المعدوم في الخارج، لا يصح الحكم بعود المعدوم في الخارج، ولكن بخلاف الحكم بامتناع المعدوم، لأن الحكم بالامتناع يكون حكما ذهنيا، الامتناع ليس من الموجودات الخارجية، من الأمور الذهنية، يتصور الإنسان المعدوم ثم يحكم عليه بالامتناع في الذهن ليس في الخارج، كي يستحيل هذا الحكم أيضا. فالحاسب عند المسند أن المعدوم يستحيل عوده، وهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال ولو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه، هذا هو الدليل الثاني، هذا الدليل من المسند على استحالة المعدوم، يرجع إلى الاستدلال بالقياس الاستثنائي. لو أعيد المعدوم لتخلل العدم بين الشيء ونفسه. الثاني لو أعيد، المقدم لو أعيد، والثاني تخلل العدم بين الشيء ونفسه، والثاني أي تخلل الشيء بين الشيء ونفسه باطل. فالمقدم وهو إعادة المعدوم أيضا باطل، فالنتيجة هو استحالة إعادة المعدوم. وذكرنا أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين، الأول الملازمة بين المقدم والتالي، والثاني بطلان التالي. وأما الملازمة، تقريب الملازمة أو إثبات الملازمة بين المقدم والتالي، لو أعيد لو تخلل العدم بين الشيء ونفسه، إثبات الملازمة يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المراد من إعادة المعدوم إعادة الشيء بجميع خصوصياته الزمانية والمكانية، هذا معنى إعادة المعدوم. ليس المراد من إعادة المعدوم إعادة الشيء في الجملة أي ببعض الخصوصيات، لا، بل المراد من إعادة المعدوم عود الشيء بجميع خصوصياته من دون فرق أصلا وأبدا. مثلا من باب المثال، الإنسان له المشخصات من حيث الكم ومن حيث الكيف. من حيث الكم، من حيث الحجم، من حيث القصر والطول، وعينه كذا وأنفه كذا ورأسه كذا وعنقه كذا، هذه المشخصات. ومن حيث الكيف لونه كذا، هذا من حيث الكيف. إذا أخذ منه صورة فيزيولوجية، هاي الصورة، فانعدم هذا الإنسان فعاد بنفس الخصوصية الزمانية والمكانية وجميع المشخصات، هذا معنى عود المعدوم. فالمعاد والمبتدا، أي المبتدا هو كان قبل العدم يسمى مبتدا، وبعد العود بعد عدمه وعودي يسمى معاد، والمبتدا والمعاد كأنه شيء واحد من حيث الكمية والكيفية، هذا معنى إعادة المعدوم. إعادة المعدوم بهذا المعنى. بعد هذه المقدمة فنقول لو عاد المعدوم لتخلل العدم بين الشيء ونفسه. الملازمة كيف؟ إذ بعد إعادة المعدوم هل المعاد أي قبل بعد العدم والمبتدا أي كان قبل العدم، هل هنا شيئان أو شيء واحد؟ بعد الإعادة هل هنا شيئان أو شيء واحد؟ إذا كان شيئان، هذا خارج محل الكلام، إذ محل الكلام هو أو نفس ما كان موجودا قبلا، نفس كما ذكرنا في المقدمة، هذا ليس إعادة المعدوم. إذا كان نفس ما كان موجود هذا هو، وين عدم؟ هل يمكن عدم هنا؟ هل يمكن أن يتخلى العدم بين الشيء ونفسه؟ لا. زيد معكم، هل يمكن أن يتخلى العدم في ذه؟ فلو أعيد مثلا المعدوم لتخلل العدم، معناه تخلل العدم، تخلل العدم باطل كما ذكرنا، فإعادة المعدوم إذن يكون باطلا، فلا يمكن إعادة المعدوم، هذا هو غاية ما يمكن الاستدلال أو غاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا الوجه الثاني. أقول العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود إما أن يكون والمعدوم لا يعاد لامتناع الإشارة إليه، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود. أقول ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد، وذهب آخرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد، والحق الأول أي المعدوم لا يعاد، هذا هو الحق، واستدل المصنف عليه على الحق على عدم إعادة المعدوم بوجوه: الأول، المعدوم لا يبقى له هوية ولا يتميز من غيره، أي لا شيء كما ذكرنا من الخارج، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام، بأي حكم من الأحكام لا يصح. إذا الحكم بحكم من الأحكام يستدعي أن يكون هنا شيء متنالي مميز متميز، والعدم بالمعنى الذي ذكرنا ليس في التميز، ليس شيء أسلم، فكيف يحكم عليه بحكم من الأحكام؟ فلا يمكن الحكم عليه بصحة الحكم. غاية الأمر هذا هو إشارة إلى الإشكال، هذا ينتقد بامتناع الحكم عليه بامتناع الأول. إذا لا يمكن الحكم على المعذور بصحة العور، فكيف يصح الحكم عليه بامتناع العور؟ لا يمكن الحكم أصلا لا بالصحة ولا بالامتناع، لا بإمكان العور ولا بامتناع العور، فإنه حكم ما أيضا، أي الحكم بالامتناع أيضا حكم من الأحكام. ثم أجاب عن هذا الإشكال الشارع وقال والتحقيق هنا أن الحكم أي الحكم بالامتناع يستدعي الحضور الذهني، يستدعي الحضور الذهني بأن يتصور المعظوم في الذهن أو المعظوم في الذهن للوجود الخارجي كي يكون محال، ثم يحكم عليه بالامتناع في الخارج. قال ولو أعيد، هذا هو الدليل الثاني، تخلل العدم بين شيء ونفسه والتالي باطل فالمقدم مثله. أقول هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم، والتقرير هذا الوجه أن الشيء بعد عدمه نفي محض وعدم سر، وإعادته إنما يكون بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه، كما ذكرنا من الخارج في ضمن المقدمة، هو المبتدأ بعينه في الحقيقة، المراد من المبتدأ أي ذلك الشيء قبل عدمه، فيلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. المعاد هو نفس المبتدا، شيء واحد، اذا تخلل العدم بينهما معناه تخلل العدم بين شيء ونفسه، وهذا باطل. تخلل العدم بين شيء ونفسه يكون باطلا، وتخلل النفس بين شيء واحد ونفسه غير معقول يكون باطلا، فيكون اعاده المعدوم ايضا باطلا. قال ولم يبقى فرق بينه وبين المبتدا، أقول هذا هو الوجه الثالث، وتقريره أن المعدوم لو أعيد لم يبقى فرق بينه وبين المبتدا، فإن إذا فرزنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدا وجدا معا لم يقع بينهما فرق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده، لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء. هذا هو الوجه الثالث، لو أعيد المعدوم لم يبقى فرق بينه وبين المبتدأ، والتالي عدم الفرق بينه وبين المبتدأ باطل، فإعادة المعدوم أيضا يكون باطل. هذا أيضا استدلال بالقياس الاستثنائي، والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على الملازمة وبطلان التالي. الملازمة لو أعيد المعذور لم يبقى فرق بينه وبين المبتدا، لم يبقى فرق بينه وبين المبتدا، كيف لا يبقى بينه فرق بينه وبين المبتدا؟ نفرض هذا الشيء كان موجود ثم انعدم ثم وجد، ثم وجد قبل ما كان معدوم قبل ما أصبح معدوما هذا يسمى مبتدأ. بعدما انعدم وعاد يسمى معاد. هذا مبتدأ وهذا معاد. وفرزنا وقلنا في المقدمة في القياس الاستثنائي الأول أن المراد من الإعادة إعادة المعدوم بجميع خصوصياته. هذا هو المراد، إعادة المعدوم بجميع خصوصياته، أي فكأن المعدوم لم يعدم أصلا لهذا المعنى. حسب هذا فالمعاد هذا المبتدا هو نفس المعاد، والمعاد هو نفس المبتدا، لو أعيد لم يبقى فرق بينهما. المعاد هو المبتدا والمبتدا هو المعاد. هذا ملخص تقريب الملازمة. وأما بطلان هذا، هذا باطل، هذا باطل، إذ على فرض عدم الفرق بينهما، أيهما يسمى معادا وأيهما يسمى مبتدا، لأن كل واحد أين الآخر، أيهما معاد وأيهما مبتدا، هل يتميز؟ فلا يتحقق المعاد والمبتدا كليهما، بل هنا أمر واحد. نعم هنا فرق بينهما على القول بثبوت الماهية، على القول بثبوت الماهية الفرق بينهما ظاهر، إذ تقدم في أول الكتاب هنا قول بثبوت الماهيات في الأزل، وتقدم الفرق بين الثبوت والوجود، والثبوت غير الوجود وأعم من الوجود، والوجود أخص من الثبوت. على هذا الفرق يمكن الفرق بينهما، كيف يمكن الفرق بينهما على هذا الفرق وعلى هذا القول الباطل؟ على هذا القول الباطل، على هذا القول الباطل الفرق بين المعاد والمبتدا مثلا، كان هنا فرضنا نفرض هنا سوادا أحدهما معاد والآخر مبتدا، نفرض هكذا. معنى سواد المعاد كان هذا السواد موجود، ثم انعدم، وفي حال انعدامه كان ثابت استمر، كان ثابت في الواقع، ليس موجود ولكن كان ثابتا، ثم وجد أي عاد، صار معدوم ثم وجد. فهذا الثواب المبتدا هذا يكون عدمه قبل وجوده ثانيا وبعد وجوده ابتداء، كان اولا موجود ثم انعدم، ليس الامر كذلك؟ انعدم ثم استمر في حاله العدم ثابت ثم وجد، فهذا وجوده عدمه بعد وجوده، والمعاد وجوده بعد عدمه، وجوده بعد عدمه. هذا هو الفرق، احدهما كان عدمه بعد وجوده، والسواد الثاني المعاد كان وجوده بعد عدمه. هذا الفرق إنما يتصور على تقدير ثبوت الماهية، ولكن هذا القول باطل لأن الماهية غير ثابتة عند المسلمين، فهذا الفرق أيضا باطل. فالحاصل أنه لو أعيد المعدوم لم يبقى فرق بين المعاد والمبتدا، والثاني أي عدم الفرق بين المعاد والمبتدا باطل، فإعادة المعدوم أيضا باطل.
أقول هذا هو الوجه الثالث، والتقرير أن المعدوم لو أعيد لم يبقى فرق بينه وبين المبتدا، أي بين المعاد المعدوم وبين المبتدا، فإن إذا فرزنا سواديه أحدهما معاد والآخر مبتدا وجدا معا، مثلا وجدا معا أحدهما معاد والآخر مبتدا، لم يقع بينهما فرق في الماهية حسب قول تحقيق، لأن الماهية واحدة ولا المحل، والمحل واحد ولا غير ذلك من المميزات، لا يفرق بين غير ذلك أي غير الماهية والمحل من المميزات. لماذا؟ لأن المعاد نفس المعدوم ونفس المبتدا، والمبتدا نفس المعاد كما ذكرنا، إلا أن أحدهما، هذا إشارة إلى الفرق بينهما على القول بسقوط الماهية، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم، هذا هو المبتدا، والآخر أي المعاد لم يسبق عدمه وجوده، بل سبق وجوده عدمه، بل لم يسبق عدمه وجوده، والآخر لم يسبق عدمه وجوده، هذا بالعكس يعني، إلا أن أحدهما كان موجودا ثم عدم كالمبتدا، والآخر يسبق عدمه لم يسبق عدمه وجوده، أي المعاد لم يسبق عدمه وجوده، بل وجد بعدما كان عدما، هذا يفيد هذا التحريف في خلاف ما هو المحسوس يعني. جميع النسخ هكذا يعني أي كتاب نذير كل نسخة واحدة في اعتقادي كلمة لم زائد يعني. إيه؟ والآخر يسبق عدمه وجوده، والآخر يسبق عدم وجوده، مثلا هاي مبتدا، ما هو المراد من المبتدا؟ ما كان موجود أولا ابتداء إيه؟ لا تستحق شيئا، لا تستعجل، لا تستعجل، المبتدا تارة يكون ما كان موجودا ابتداء، وتارة يكون المبتدا بمعنى المستأنف، مبتدا بمعنى المستأنف، نعتبر المبتدا بهذا المعنى، هل يصح العبارة أم لا؟ فنقول هكذا، مثلا المبتدا بمعنى مستأنف، الموجود الجديد بهذا المعنى، الفرق بينهما ليس في ماهية، إلا أن أحدهما كان موجودا، أحدهما كان موجودا ثم عدم، موجود ثم عدم، أي المراد من هذا هو المعاد، المعاد كان موجود ثم عدم ثم عاد، هذا هو المراد، والآخر لم يسبق عدم وجوده، والآخر أي المبتدا، أي المبتدا، المبتدا أي الموجود المستأنف، الموجود المستأنف لم يكن مع، لم يعدم ثم وجد، ليس هكذا حتى يقال أنه عدمه سبق وجوده. والآخر لم يسبق عدمه وجوده، والآخر لم يسبق عدمه وجوده، أي المستأنف أو المبتدا، لكن هذا الفرق باطل لامتناع تحقق الماهية في العدم،
فلا يمكن الحكم بعدما بتل هذا الفرق، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي حالة العدم. وإذا لم يبقى فرق بينهما لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة والاستدلال. أيهما يسمى معاد؟ أيهما يسمى مبتدأ مع عدم الفرق؟ مع أنه شيء واحد، معنى عدم الفرق أن هنا شيء واحد، شيء واحد إما مبتدأ وإما معاد، بأي اسم يسمى ترجح بلا مرجح. هذا معنى كون أن الإعادة باطلة. فالحاصل هو دليل الثاني الثالث، وهذا الدليل الثاني الثالث غامض نهاية الغموض حسب استراد العبارة. فلا بد من تتبع في نسخ أخرى، هل هذه العبارة أو غير هذه العبارة. حسب هذه العبارة فالمسألة غامضة في غاية الغموض، ولكن لعل هنا كتاب آخر وهنا عبارة صحيحة في هذا الكتاب. الحمد لله.
في حالة واحدة في حالة الإعراب، يعني عدمه وجود المفهومين، إذا افترضنا أنه عدم وجود، يعني عدمه وجوده لأنه في الجنة، يعني يبدل يصبح بدل عدم وجود بدل وجود عدم، يعني كان يصبح وجوده عدمه. هل تصح في هذا الحال؟ يعني حالة إعرابية
يعني يقرا
عدمه وجوده،
والآخر لم يثبت وجوده عدمه. إيه صحيحة، يمكن صحيحة. لا هي خارج محل الكلام، محل الكلام في إعادة المعدوم، في إعادة المعدوم، محل الكلام في إعادة المعدوم. ما معنى الإعادة؟ شيخنا شيخ شيخ يا سيدي أي المعدوم الذي لم يكن موجودا لا يسمى عليه إعادة، خلق العدم. أي خلق، يعني هنا تعبير إعادة المعدوم. كان إعادة المعدوم، كان موجود ثم انعدم، ثم هل يعيد أم لا؟
موجود ثم عاد، ما يعتبر معدوم لأنه أجزاءه
هذا لا محل الكلام يا سيدي. محل الكلام أن ينعدم كأن لم يخلق، لا أن ينعدم بمعنى تفرق الأجزاء. وكثير من الأحكام تتغير بحسب الإعراف في علم النحو. إذا في الروايات مثلا إذا كلمة كان مفعول أو فاعل يتغير الحكم، ونظرا إلى هذا يعتبر في المجتهد أن يكون عالما بالعلوم العربية لابد، وإلا لا يستنبط الأحكام على محل. من حيث الإعراب، وفي مغني الذي قصص كثيرة في مغني الذي لا في باب الرابع في باب الأول قصص كثيرة. هذه القصص سبب هذه القصص كان خلفاء العباسيين يجمعون النحويين وكانوا يطرح مسألة نحوية غامضة فيقع الحرب بين النحويين، وكان كل واحد مو عادي، كل واحد كان عنده تخصص في النحو، فحسب هذه المناظرات توجد قصة، ومن القصص قصة الزنبورية، صعبة المغني الذي يعني الجزء الأول، وهنا قصص كثيرة يعني.
على أساس من الزنبورية في الأول توفي على أساس
من الغصة
في دوائي هذا كان من الزنبورية لا هو يعني صار مناظرة بين الكساء المسيبة ونوان الكساء كان عنده مقام عندها وكذا شيء بدوش فرع في هو قال الحاكمين العرب جاءوا عرب من البادئة العرب لما شاف النساء عنده مقام شافهم كلام ولا غلط يلا ما عليش يجوا بعدين النساء سيبوا يعني صار الإمام بطل يعني صار مهم بالمجلس راح بالإيران شو اسمه هذا أكثر هذا
Yeah, that's it.